السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكلم المصنف رحمه الله تعالى هنا على الحديث أو على نوع الحديث المعلول، أو كما يقول الحديث المعلل. العلة مر بنا الكلام فيها مرارا، أريد أن أعطي صورة إجمالية الآن حتى من كلام المصنف. العلة لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام كل ما أفاد قدحا في الحديث فهو علة، سواء كان هذا القدح ظاهرا أو خفيا، وعلى هذا سار كثير من أهل العلم، وهذا لا إشكال فيه، صحيح. فنجد الزيلعي مثلا يقول هذا الحديث أعل بعلة، الأولى فيه فلان وهو ضعيف، الثانية فيه فلان لم يسمع من فلان، الثالثة اختلف في وصله وإرساله والمحفوظ أنه مرسل. فذكر ثلاثة علة، الأولى والثانية منها ظاهرة أو لا، وهي ترجع لحال الراوي أو للاتصال والانقطاع، الثالثة هي الخفية، أليس كذلك؟ هذا يسمى علة. وذكر أن الترمذي يسمي النسخ علة أيضا، لأنه مانع من العمل، وإن كان المتن وإن كان الحديث صحيحا لكنه علة مانعة من العمل بالحديث، لا إشكال. هذا هو المعنى العام للعلة، وهناك المعنى الخاص للعلة، وهو الذي عرفه في أول الكلام، وهو الشأن الخفي الذي ظاهر الإسناد السلامة منه، ثم بعد التفتيش نطلع عليه، كحديث موصول بعد التفتيش اطلع على أن المحفوظ فيه الإرسال. طيب، هذا المعنى الخاص هو الذي يتكلم عنه الآن، وسبق ذكر الشأن والمنكر. فهنا في المعنى الخاص إما أن نجعل الشاذ والمنكر على معانيه كلها ضمن العلة، لأن ظاهر الإسناد السلامة من العلة، أليس كذلك؟ فلما اعتبرناه وجدناه فردا فأعللناه بأي شيء؟ بالتفرد والنكارة، صحيح، تمام؟ أو على تعريف الشافعي خالف الثقة من أوثق منه، طبيعي يدخل في العلة، الثقات أرسلوه وهو وصله، تمام؟ هذا صحيح. ويمكن أن نفرق ما بين العلة والتفرد، كما فرق الحاكم أبو عبد الله لما ذكر الشاذ قال وهو اسم مستقل برأسه أو نوع مستقل برأسه، فصار الشاذ والمنكر مبناهما على التفرد، والمعلول أو المعلل كما يقول مبناه على الاختلاف. هذا كله في المعنى الخاص. فنقول إن كان الحديث وقع اختلاف في إسناده وعلم أن المحفوظ فيه ما لا يصح الحديث فيه فهذا المعلل، وإن كان الحديث فردا منكرا أو شاذا فهذا المنكر. ويكون الفرق بين الشذوذ والعلة لما نقول في شرط الحديث الصحيح سالم من الشذوذ والعلة، وهذا سبق الكلام عليه، أن الشذوذ مبناه على التفرد وأن العلة مبناها على الاختلاف، وهذا كلام الحاكم وكلام جميل جدا. لكن في تعريف الشافعي دخل الشذوذ في أي شيء؟ في باب العلة على تعريف الشافعي، لكن نحن نأخذ التعريف على التعريف الثاني، فيكون الشذوذ والنكارة مبناهما ومرجعهما إلى التفرد، والعلة مرجعها إلى الاختلاف، وهذا كله على المعنى الخاص. فيكون لدينا معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص له وجهان أو له طريقتان في بيانه، إما أن يكون دخل فيه التفرد والنكارة، وإما أن نفرز التفرد والنكارة عن الشذوذ. المهم أن نعرف المراد، أن نعرف المراد في الباب فنصل إليه، وإلا كل هذا مستعمل، كل هذا مستعمل، يعني لا إشكال فيه. المصنف رحمه الله أول ما بدأ في التعريف اللغوي فيقول ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة، يقول العلة والمعلول، يقول هذا مرذول عند أهل اللغة والعربية. نعم، أهل اللغة والعربية تكلموا في هذا
ولا يرتضون كلمة معلول، لأنهم يختلفون أصلا في العلة المعلول هذا منين أخذ، ولهم كلام طويل. الذي يهمني الآن هنا هم لهم تفصيل في هل هذا لحن أو ليس بلحن، واختلفوا بينهم أهل اللغة في هذا، وما الصواب أن يقال معلل أو يقال معل كما يقول أكثرهم، أنه حتى معلل ليست مسلمة عند بعضهم وإنما هو المعل. الذي يهمني هنا بغض النظر عن ذكر ابن حجر العراقي ذكر كلام أهل اللغة في هذا، الذي يهمني الآن هل هذا مستعمل عند النقاد وإلا لا؟ استعمل عند النقاد تسمية الحديث بالمعلول، هذا مستعمل، استعمله البخاري وغيره من الأئمة. فما دام هذا المصطلح مستعملا وله وجه عند بعض أهل اللغة فالخطب في ذلك يسير. استطرادا ذكر ابن العراقي في نكته قصة، وهي قصة البخاري في كلمة معلول، استطرد فيها ابن حجر. هذه القصة تستحق الوقوف قليلا معها. ذكرها الحاكم يقول في التاريخ وفي علوم الحديث، وهي جاء فيها ذكر الحديث كلمة معلول. هو حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: من جلس في مجلس أو من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، طبعا حديث كفارة المجلس، فكفارة أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك إلى آخره. يقول قال البخاري: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد، إلا أنه معلول. هذه عبارة البخاري: إلا أنه معلول، هذا هو الشاهد فيها. ثم قال: حدثنا به موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله. الآن مدار الحديث على من؟ مداره على سهيل بن أبي صالح، رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة، بينما رواه موسى ابن إسماعيل حدثنا وهيب عن سهيل، فصار الخلاف بين موسى بن عقبة ووهيب، لكن قد لا يلزم أن يكون الإشكال منهما. فيقول: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله مقطوعا، هذه علة قوية في الحديث. قال البخاري: هذا أولى، فإنه لا نذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل، فقام إليه مسلم وقبل يده. هذه القصة هي التي قال فيها مسلم كما سيأتي أستاذ الأستاذين الآخرين. العراقي استشكل هذا لأنه يقول: ليس في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد، والباب فيه أحاديث متعددة تصل إلى 14، وابن حجر هنا ذكر 8 أو 7 منها، فكيف يقول البخاري هذا؟ أجاب عنه ابن حجر بعد ذلك بأن البخاري ما قال ليس في هذا الباب، وإنما قال: لا يروى في هذا الإسناد إلا هذا الحديث، وأن الحاكم غلط عند الكتابة فقال في هذا الباب، والصواب لا يروى في هذا الإسناد. موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة لا يروى إلا هذا الحديث، وموسى بن عقبة لم يروي عن سهيل إلا هذا الحديث، فمن هنا استغراب هذا الحديث. العراقي كأنه يرد هذه القصة كلها، يقول: هكذا على الحاكم في علوم هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه. أحمد بن حمدون هذا من الثقات المشاهير، تكلم فيه فيما يظهر على كلام الحجر لأنه كان فيه مزاح يزيد شيئا ما، وبعضهم اتهمه بأحاديث تفرد بها، بعد النظر وجدت هذه الأحاديث عند غيره فزالت عنه التهمة، وإلا فهم الحفاظ المشهورين. فدافع عنه ابن حجر في هذا الموضوع وبيّن أنه لا يمكن أن يتهم بهذه القصة وساقها. والعراقي يستشكل فيها أنه في الباب أحاديث متعددة، والخطأ في هذه الكلمة إنما هو من الحاكم على كلام ابن حجر، وكلام ابن حجر جيد عليها ودافع عنها، لكن الحديث نفسه صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، يقول: ويبعد أن يقول البخاري أنه لا يعلم في الدنيا في هذا الحديث، مع أنه قد ورد عن جماعة من الصحابة،
وذكر منهم أبا برزة ورافع الخديج وجبير بن مطعم والزبير بن عوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة. ذكر جماعة من الصحابة. صحيح هذا يبعد، لكن بعد تعديل العبارة زال الإشكال.
الآن الحديث صحيح الترمذي، مع أن علته ذكرها
البخاري وابن حبان والحاكم. ابن حبان والحاكم لا يشكل تصحيحهما، لكن تصحيح الترمذي، وهذا مما يؤخذ على الترمذي رحمه الله في تصحيح بعض الأحاديث. طيب، ابن حجر تعقب شيخه العراقي على هذا الموضع وأطال فيه جدا، أحب أن أقف معه وليس وقوفا طويلا، لكن هذه القصة بالذات أخذت حيز من النقاش وجرى عليها كلام تستحق شيء من الوقوف. ابن حجر يقول: قلت الحكاية صحيحة، قد رواه الحاكم الصحفي من غير نكارة، وكذا رواه البيهقي، وذكر المنكر الذي أشرت إليه، ثم ساق هذه الحكاية بكاملها. قال الحاكم في علوم الحديث: فساق من طريق محمد بن إسحاق الصهاني قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر لما كان في مجلسه ذلك. قال الحاكم: هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح في الظاهر من حيث الرواة. شرط الصحيح طبعا ليس الصحيح أصح ما يكون. سهيل بن أبي صالح لا يخرج البخاري، وسهيل شرط مسلم فقط. يقول: وله علة فاحشة، اللي يقول الحاكم. ثم ذكر من طريق أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. حدثك محمد بن سلام، حدثنا مخلد بن يزيد الحراني، أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة المجلس، فما علته؟ قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. هذا كلام الحاكم طبعا، هذا اللي فيه الوهم، إلا أنه معلوم. حدثنا به موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قوله. قال محمد بن إسماعيل البخاري: هذا أولى، فإنه لا نذكر لموسى سماعا من سهيل. طبعا الوجهان جميعا من حديث، الوجه الأول عفوا من حديث موسى عن سهيل، الثاني من حديث من؟ وهيب عن سهيل. كأنه في هذا الموضع قوى الوجه الثاني بأن رواية موسى بن عقبة أصلا عن سهيل نادرة، بينما وهيب بهذه الصورة. فإما أن لا يكون أصلا لموسى بن عقبة سماع من سهيل، ولعله أخذه من غيره، أو يكون منقطعا أو نحو ذلك. يقول ابن حجر: فيا عجباه من الحاكم، كيف يقول ها هنا إن له علة فاحشة؟ هذا كلام الحاكم قبل شوي. ثم يغفل فيخرج الحديث بعينه في المستدرك ويصححه. هذا من التناقضات التي نذكرها مرارا، كلنا نعرفها من تناقض الحاكم. ومن الدليل يقول على أنه كان غافلا في حال كتابته له في المستدرك عما كتبه في علوم الحديث أنه عقبه في المستدرك لأن قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أن البخاري أعله برواية وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار. هو ليس عن كعب الأحبار، هو عن عون بن عبد الله، فوقع للحاكم خلل. ومن هنا يعني الحاكم ممن يقع له خلل في مواضع متعددة، فعند النقل عن الحاكم ينبغي يعني التدقيق في هذا. يبدو أن المستدرك بالذات نسخة كما يقول ابن حجر لم يعني تبيض، خاصة الجزء الثاني منه، ويقول إني وقفت إلى ذكر مقدار معين، يقول إلى هنا انتهى إملاء الحاكم بعبد الله، فالباقي لم يبيض. عادة المواضع التي لم تبيض يكون فيها خلل حتى في النقل، فيستوجب التدقيق حتى في اللفظ وفي الكلام نفسه ما يخلو من استدراك.
يقول هذا الذي ذكره لا وجود له في عن البخاري، وإنما الذي عله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكر الحاكم أولا عن عون بن عبد الله، عن عون بن عبد الله ولا ذكر لكعب الأحبار. يقول وعندي أن الوهم في هذا من الحاكم، سبقت الإشارة إلى هذا. ثم ذكر من روى هذه القصة غير الحاكم. قال البخاري وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن جريج حدثني موسى ابن عقبة وساق الحديث ثم قال قال محمد بن إسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا. بهذا الإسناد بهذا الإسناد ما قال بهذا الإسناد، ما قال في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول، وذكر باقي القصة. طبعا هو ينقل من مصادر أخرى. ثم ذكر الكلام يقول فقرأته قال فقرأ عليه إنسان، ذكر القصة من مصدر آخر يقول من طريق أحمد بن حمدون الحافظ قال كنا عند محمد بن إسماعيل، هذا سياق ثاني مصدر ثاني، كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري بن نيسابور فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر في قصة العنبر، فقال البخاري أخبرنا ابن أبي ويس حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله فذكر الحديث. قال فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة مجلس، هذا حديثنا. فقال مسلم في الدنيا أحسن من هذا، هذا كلام لمسلم، تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا؟ صار الكلام لمن؟ لمسلم يقوله على البخاري. فقال محمد بن إسماعيل لا إلا أنه معلول. فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد أخبرني به. فقال استر ما ستر الله، فلح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي، فقال اكتب إن كان ولا بد. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله فقال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. هذا أحد سياقات القصة، وفيه إشكال هذا السياق أيضا، لأنه هل يقول البخاري استر ما ستر الله لكتم العلة؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، مع أن هذه العلة معروفة أيضا عن غير البخاري. قلت وهكذا رواه الخطيب في تاريخ عن أبي حازم إلى آخره. فهذا اللفظ يقول أولى بأن يعزى إلى البخاري من اللفظ المعزوم من كلام الحاكم، كلام الحاكم ذاك فيه إشكال من جهة ليست البعض. يقول على أن بعض الحفاظ المتأخرين أول الكلام في علوم الحديث فقال ينبغي أن يحمل على كلام إلى آخره، كان تأويل لأنه معلوم أن في الباب أحاديث كثيرة فلا يمكن أن يقول البخاري ليس في الباب إلا هذا الحديث. والقصة كلها أن هذا الإسناد لا يروى إلا هنا، بل موسى بن عقبة لا يعرف له أصلا أحاديث أخرى عن سهيل بن أبي صالح، وتكلم عليها وذكر رواة آخرين رووه عن سهيل من غير هذا، من غير الطريق هذا. ثم قال ابن حجر شيء مر بنا قبل قليل، يقول وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفي ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة فلا ينبغي أن يرد على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة. هنا أحيانا يقولون هذا الحديث لا يروى إلا هذا الطريق، تمام، يعني لا يروي عن سهيل إلا موسى بن عقبة على هذا الوجه، فنجد طرقا أخرى رويت عن سهيل عن أبي هريرة. إيش يكون الكلام بعد نقد هذه الطرق؟ يتبين أنها لا تصح، فهل نعترض على كلام البخاري ومسلم السابق؟ لا، هم لم يلتفتوا إلى هذه الطرق، مما يؤكد هذا أن بعض هذه الطرق أصلا تكون ما وجدت إلا بعدهم، يعني هي أخطاء رواة من بعدهم في وقت مسلم ما كانت موجودة في الدنيا، في وقت البخاري ما كانت موجودة في الدنيا. من أين استخرجناها مثلا؟ نحن استخرجناها من البيهقي، بعد التفتيش وجدنا المخطئ فيها شيخ البيهقي مثلا في القرن الرابع مثلا 300 وكسور، أو شيخ البيهقي الآن. هذا الخطأ متى وقع؟ بعد مسلم صح؟ ومسلم نفى، فهل تعترض به وتقول مسلم نفى ونحن نعترض نورد أو لا؟ وهذا خطأ، وكلام مسلم واضح، كلام البخاري مثلا واضح، فلا تعترض عليه بالطرق الضعيفة. هو قد يكون أصلا ما أراد إلا الوجوه المحفوظة المعروفة يعني، وإن كانت أصلا ليست صحيحة لكن هي محفوظة عن موسى بن عقبة، تمام، محفوظة عن سهيل مثلا، محفوظة عن فلان، وإن كانت خطأ منه أو فيها انقطاع إلى آخره، لكنها محفوظة عنه. فإذا جاء آخرون ورؤيت عنهم هذه الوجوه وكانت لا تثبت أصلا عنهم، هل يعترض بها؟ لا يحسن الاعتراض بها. وعلى هذا يا إخواني، عند الاعتراض على أي كلام من أهم الأشياء، إذا كنا نتعامل مع نقاد حفاظ هذا أولى شيء، وقد يكون حتى من دونه، لكن من أهم الأشياء أن نحرر ما نعترض به بدقة. فأنا أريد أن أعترض بطريق، لابد أن أحرر صحة هذا الطريق وأطمئن إليه فيكون اعتراضي في محله، وإلا قد أعترض ثم يتبين خطأ ما أنا معترض به، فيكون يعني اعتراضي ليس في محله وخطأ، ويعني ليس له قيمة هذا التعب الذي بذلته. فلا بد عند الاعتراض من التحرير، لأنك أمام كلام لإمام، ليس من السهل أن تنقضه وأنت على استعجال من أمرك، ليس بهذه السهولة في انتباه لمثله هذا. طبعا أطال الحافظ في هذه على هذه القصة، ما هي القصة؟ الشاهد منها ذكر كلمة معلولة، يعني القصة ذكرت في غير مظنتها أو لا، لكن هي لطيفة لما فيها بين البخاري ومسلم من النقاش، وفيها بيان مقام البخاري عند من؟ عند مسلم. وهذا لا يعني أنه ما يرد عليه، أيضا قد يرد عليه بلا إشكال، لكنه له مكان عنده، وهذا معلوم من سيرة الإمام مسلم أن للبخاري عنده مكانة جليلة، واعتزل محمد بن يحيى من أجله، ولكن هذا أبدا لا يمكن أن نتخذه متكئا بأنه من المستحيل أن يرد عليه، عهد يرد عليه فيما يرى أنه أخطأ فيه. ختم ابن حجر أو حتى في أثناء الكلام يقول بعد أن قرر شيئا كثيرا في هذا، يقول: وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم ونقدهم، بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه. وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد، كالترمذي كما تقدم، وكأبي حاتم ابن حبان، فإنه أخرجه في صحيحه، وهو معروف بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كون الحديث المذكور من فضائل الأعمال، والله أعلم. كلام ابن حجر أول شيء في تقرير، كيف نعلم من هذا؟ مثال واحد بين لنا نقد الأئمة، جاءت اعتراضات متعددة، في النهاية بقي كلام الإمام سالم من الاعتراض، وبقي أنها علة دقيقة لها معطيات مؤكدة لهذه العلة في هذا الحديث، وأن الترمذي وابن حبان يعني يتعقب عليهما. أما ابن حبان فهذا منهج له، فهو يرى أنه ما دام الذي وصله ثقة لا يلتفت كثيرا إلى من خالفه، أما الترمذي ففات عليه، يبدو أنها خفيت عليه العلة، وإلا فيما هو يعني أهون من هذا، يعني فيما في العلل التي هي أخف من هذه العلة يأتي بها الترمذي ويبين الاختلاف، وهو إذا رجح شديد، يعني مساره مسار البخاري في باب لكنه قد يكون في الحديث اختلاف ولا يذكره، والظاهر أنه يكون مما فات عليه رحمه الله، يعني لم يستحضر علته في ذلك الوقت، وإلا إذا ساق العلة يسوقها كغيره، بمعنى أنه ليس له منهج في هذا الباب، لا يعني منهج مخالف، لا هو على النسب لكن يفوت عليه. وعلى هذا يعني قد يكون الفوت على الترمذي ظاهرا، لماذا؟ لكثرة أحكامه التي بأيدينا، عندنا حديث كثيرة حكم عليه الترمذي بالصحة، فالفوت عليه نستطيع أن نجمعه. غير من الأئمة قد لا يتوفر بأيدينا من أحكامهم ما يمكن أن نستدرك عليه من كلام غيرهم من النقاد، تمام. وعليه الإمام الناقد قد يصحح حديثا لخفاء علته عليه، فيأتي ناقد آخر فيبين علته، فنحن في هذا الباب لابد أن نعمل نقد الآخر، إلا أن يتبين لنا أن الآخر اطلع على العلة فلم يرها قادحة. يعني ليس دائما نفترض أن الآخر اطلع على العلة ورآها غير قادحة، يتبين لنا حسب، لأنه قد يكون ترجيح العلة والقدح بها ظاهرا، فكيف نحمل الإمام أنه لم يقبل هذه العلة؟ قد لا يستقيم مع منهجه، لكنه يكون خفي عليه. وهل يخفى على إمام علة حديث ما؟ بالطبع نعم، بالطبع نعم، لأن العلة هنا اختلاف بين الرواة، ولا يلزم أن يلم كل واحد منهم بطرق كل حديث إماما تاما، هذا هم تفاوتوا بينهم في الحفظ والمعرفة والاطلاع، فما معنى ذلك؟ أنهم ليسوا على درجة واحدة. ولذا نجد الحديث الواحد يذكر فيه الإمام أوجها من الاختلاف، ونجد إماما آخر ذكر أوجها وزاد عليه. قارن حديثا في كتب العلل ستجد شيئا من الاختلاف في عدد الأوجه. قارن علل الدارقطني بمواضع مع علل بن حاتم مع التاريخ الكبير البخاري تجد. وأذكر مرة بمثال ذكر فيه ابن أبي حاتم وجهين من الاختلاف، وذكر فيه البخاري وجهين آخرين سوى الوجهين. فالبخاري لم يذكر ما ذكر ابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم لم يذكر ما ذكره البخاري، فتحصل في الاختلاف على الحديث أربعة أوجه. وهنا قد يكون ترجيح الإمام إنما بين الأوجه التي بيده. ترجع للدارقطني تجد أحيانا ذكر الأربع وزاد معها وجها خامسا، فهنا التوسع يظهر في روايات فيما عند الناقد من الطرق. لكن إذا ما وجدنا إلا إماما ذكر علته ما نستطيع أن نعترض الآن، إنما الكلام هنا فيما يكون بين الأئمة أنفسهم من زيادة الأوجه في الرواية. وعلى كل حال كلام النقاد فيه من العمق والتدقيق ما يوجب الخضوع لهم رحمة الله عليهم. الكلام اللي قبل قليل كان في الترمذي وامثاله، لكن إذا جئنا لمن هو فوق الترمذي فإنه يقل جدا جدا الاعتراض. فإذا جئنا مثلا للإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين أوسع من الترمذي كثير كثيرا، البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة أوسع الثلاثة، فعندئذ يقل الفوت في هذه الطبقات رحمة الله عليهم جميعا. في تعليقة المحقق عندي للسخاوي هي جيدة في هذا الباب. نحن الآن في الحديث المعلول، وابن حجر ذكر لنا نصا جميلا في موقع كلام الأئمة، ومن أهم المواضع التي يجب أن نتفهم فيها يعني كلام الأئمة ونعرف موقعه باب العلة، لأنه أمر خفي. إذا جينا باب الجرح والتعديل الناس كلهم يسلمون للأئمة، صح؟ إذا قالوا فلان ثقة وافق، إذا قالوا فلان ضعيف وافق، فلان كذا وامشوا معهم. لكن إذا جاءت العلة نجد كثيرين من المتأخرين بالذات يعترضون على الأئمة النقاد في هذا الباب، أو لا؟ الباب واحد ترى، من قبل كلامهم هناك يلزمه أن يقبل كلامهم هنا، الباب واحد. بل كلامهم هناك ترى مبني على هذا، كلامهم في جرح الراوي مبني على ماذا؟ جمع أخطائه وعرض روايته على رواية أقرانه، خاصة فيما يتعلق بالضبط، ومبني على معطيات ثانية لكن من أهمها هذا الجانب. وما أعلوه من الأحاديث أثر في الحكم المصدر في حقه أو لا؟ ها؟ ونحن قبلنا الحكم المصدر في حقه ورددنا قولهم في الأحاديث التي أعلوها، صح؟ فوقعنا في التناقض، صح؟ واضح؟ وقعنا في التناقض. إذ المفترض أن نقبل الكلام في الموقعين، ومن رد الكلام في هنا وقبل هناك عليه أن يرد الكلام ويدور ناس آخرين يبينوا له ثقة الرواة وعدالة الرواة والجر والتعديل، ولا يجد، لن يجد أحد سوى المحدثين، سوى أهل هذا، هم الذين كلامهم للرجال، أو يعيد النظر ولن يستطيع. كل هذا يوجب أن نرجع إليه في الكبير والصغير في هذه الصنعة، سواء في تقعيد القواعد أو في بيان أحوال الرجال أو في بيان درجات الأحاديث وبيان المعلوم وغيره وعموم هذه الصنعة. لا يعني يمكن أن نخالفهم في جانب ثم نوافقهم في الجانب الثاني، وإذا قلنا نرجع إليهم ونوافقهم ونقلدهم في الجملة، هذا ما يعني أنه ليس هناك أي مجال لنا في النظر، لا لنا مجال في النظر لكن لا نستقل عنهم. إذا اختلفوا مثل هذا الحديث الذي معنا، هنا مجال للنظر، هنا اختلفوا، صح؟ كما إذا اختلفوا في حال الراوي ألسنا ننظر؟ لو اتفقوا على أن فلان ضعيف وجاء واحد قال ثقة والتفت إليه، ها؟ أبدا. اتفقوا على أن فلان ثقة وجاء واحد قال والله لتبين لي أنه ضعيف، لو جاءنا اليوم واحد وقال والله أنا قرأت الزهري وجمعت حديث تبين لي أن الزهري ضعيف، يكون لكلامه قيمة علمية؟ أبدا. لا يمكن أن يلتفت إلى مثل هذا. طبعا فعله بعض المستشرقين في الجامعات، في جامعة القاهرة كان أحد المستشرقين يطنطن بهذا، حتى قام إليه مصطفى السباعي بعد ذلك وبين له الموضوع. هو قد يتكلم بناء على أنه يظن ما في أحد يعرف هذا الجانب. طبعا إسقاط مثل الزهري مكسب كبير بالنسبة لهم، لأنه ركن في باب الرواية. وكذلك لما يأتي واحد ويستخرج قولا يعني لم يسبق إليه، فكتب بعض الباحثين في إثبات أن الأوزاعي مدلس وطول فيه جدا، في حين أنه لم يقل أحد ما من الأئمة بأنه مدلس. هل يمكن أن يؤخذ منه هذا الكلام؟ هذا كله لا يمكن أن يؤخذ. فالباب يا إخوان باب واحد، ما اتفق عليه النقاد نحن لهم فيه تبع. نحتاج أن نكرر مثل هذا كل ما جاء له مناسبة لوقوع الإشكال أو التناقض فيه، ولأن الأيام تخرج لنا بفترة وفترة من يكون له مخالفات شديدة في هذا الباب، سواء في التقعيد أو في المتعج. ذكر عندي المحقق ثابه الله كلاما للسخاوي في نفس الموضوع، هو يتكلم على العلال، يقول وهو أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها. ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا ينكر عليهم، بل يشاركهم ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة. يعني يقول إن الأصولي أو الفقيه الذي ليس له معرفة بالحديث ما يقبل أنهم يقولون هذا الحديث معلوم، لكن الذي عنده معرفة بالحديث يقبل لأنه يعرف النفس الذي يقولونه. هو أمر يهجم على قلوبهم، يعني ليست المسألة مسألة أمر غيبي، لا لا، هي المعرفة، عبروا عنها بتعابير معينة، يعني يشبهونه بالذهب بصاحب السوق، يعني لما تجيء له بالذهب هل هو أمر غيبي؟ يعني أبدا، هو عنده أشياء، لكن أحيانا تفصيل هذه الأشياء لا يمكن أن تدركها بعمق، لكن لو مارست مثله عرفت مثله. نأتي بالسيارة مرشوشة كما يقولون سمكرة. نأتي للمعارض المغفل مثلي ومن على شاكلتي ما يدري أن هذه السيارة مرشوشة ويشتريها بسعر عالي، لكن هاتوها عند أصحاب المعارض لو كانت أصيبت إصابة أقل شيء أصحاب الشغلة يقول لك هذا المكان مرشوش. أقول شلون يا أخي؟ أعرف أنا ورن. وكيف أوريك؟ شوف ما تشوف إلا شوف، لكن ما أدري. الآن أن تقول هذا أمر يعني وحي أو هي المعرفة؟ صاحبه الآخر في المعرض اللي جنبه يقول إيه صحيح فعلا هذا مرشوش. طيب وش اللي شفته أنتم؟ كلنا نشوف رفرف للجميع أو لا؟ هم يعرفون وأنا لا أعرف، هذا فرق. فالمحدثون يعبرون عن هذه المعرفة بمثل هذه العبارات، فلا يظن أنه أمر يعني ليس له معطيات، لا هو له معطيات، هي المعرفة. ولذلك يبينون الطرق الأخرى. منين جاءت المعرفة؟ جاءت من حفظ واسع عرضوا فيه الطرق بعضها على بعض، جاءت من ممارسة بحيث الحديث المعلول مباشرة يستنكره ثم يتذكر، أحيانا يستنكره ولا يدري كيف، فيبقى أن عنده هذا باطل كيف إلى الحين ما يدري، يظل مدة يبحث كيف صار هذا باطل. في نفس الصنعة لو رجعنا يقولك والله السيارة دي جاية شيء. طيب وش اللي فيها؟ والله ما أدري حيرتني. ليش حيرته؟ لأن الذي أصلحها حاذق فهو أتقن العمل، لكن صاحبنا حاذق ويدري أن هذه السيارة فيها شيء، أليس كذلك؟ هذه الصنعة كذا، فيبدأ فترة طويلة ثم بعدين يكتشف شيء بسيط يقول فعلا هذا الجزء مغير. ألستم تلاحظون هذا؟ حتى في الذهب أحيانا يفوت على الإنسان شيء. أنا كلمت بعض أصحاب محلات الذهب، جئتهم بمجموعة ذهب وكان فيه اكسسوار صغير جدا فات عليه فوت مباشر، لقطه واحد واخر. قلت وش ذا؟ قال هذا اكسسوار مع مجموعة يعني مختلطة جدا. قلت ما شاء الله، ما يفوت عليك؟ قال والله أحيانا يفوت علينا بس هذا واضح. واستخرجوه. طيب الآن عندي عيار وعيار، بلحظة هذا عيار 18 هذا عيار 21 وهذا كذا، أنا ما أشعر فرق. أحيانا يكون بعضه في فرق مع الاستعمال وكذا، لكن بعض الأحوال ما تشعر بالفرق، لكن هم يعرفون. في الزمن السابق كان الصيرفي يسمونه صاحب الذهب هذا يمثلون فيه، اليوم نستطيع يمثلوا بكل أحد، لأن أهل كل صنعة لهم من عمق النظر فيها ما يعرفون فيه ما هو من صنعتهم بسهولة، ثم بعد ذلك يقيمون الحجج عليه، ومن كان مثلهم عرف معرفتهم مباشرة. لكن ما يأتي الشيء بسرعة. لو جئنا للطب وجدنا الأطباء أيضا أحيانا في النظر يكون لهم نوع تشخيص للمريض والسليم إلى حد ما، ويستعينهم بأشياء أخرى ليحصل التدقيق. طيب يقول وهما الأمر يهجم عليهم، ثم يقول هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله. هذا كلام السخاوي. يقول من تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعن، فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارا في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين. يقول هذا كلام السخاوي لا يزال، فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالله. هذا كلام السخاوي ومن جنس الكلام الأول. بعد ذلك خرج ابن حجر الأحاديث الواردة في كفارة المجلس، ويعتبر هذا التخريج جزءا حديثيا فيما ورد من الأحاديث في كفارة المجلس، لكن هذا الجزء وين جاء؟ جاء في غير مظنته. وهذه الأشياء التي تكون في غير مظنتها كانت في السابق عند أهل العلم من تحف العلم ونفائسه التي يسجلونها في دفاتر خاصة لهم يسمونها الكشكول أو غير ذلك، لأنه يأتي عليها في الوقت الذي يريد. اليوم الحمد لله صار الحاسب يساعدنا في كثير من الأشياء، ولذلك قد تجد حديثا ما درس دراسة وافية في غير مظنته، ولا يمكن تجي أحيانا بخيالك المظنة. أحيانا فتوى كالفتاوى الحديثية للسخاوي يدرس بعض الحديث بعمق، وين يدريك أن هذا الحديث الذي هو الذي سئل عنه السخاوي ودرسه؟ لا. لكن الآن نستفيد من هذه الحواسب وما فيها من منافع. طيب، الصلاح يقول: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث ودقها وشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. نعم صدق، لأن الرواة في الجملة على قسمين، منهم رواة حفظوا وأدوا كما سمعوا، ومنهم رواة لهم معرفة ونقد، وهؤلاء هم النقاد، وهم الأقل، هم الأقل. وهذا في سائر العلوم يأتي. فإذا جئت للفقهاء تجد منهم متفقهين عرفوا أقوال العلماء والمذاهب وما يترجح في المذهب أو ما يرجحه غيرهم بالجملة، فهم يسوقون القول وربما اطلعوا على دليل وذكروه، لكن ليسوا فقهاء متعمقين يستطيعون الاجتهاد في المواضع الغامضة. وتجد آخرين لهم من عمق النظر ودقة الفهم ما يؤهلهم للاجتهاد في المواضع الغامضة. هؤلاء مثلهم، فالرواة ليسوا كلهم نقادا صيارفة يميزون الصحيح من الضعيف، لا، إنما الذين يميزونهم النقاد. يقول: وهي يعني العلل عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. بيّن العلل القادحة. يقول: فالحديث المعلل هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة مع أن ظاهره السلامة منها. هذا مر مرارا. الحديث المعلل المعلول المعال هو كل حديث إسناده ظاهره السلامة، ثم بعد التفتيش اطلعنا على علة تقدح في صحته تبين منها أنه لا يصح. طيب، معناه إن اطلعنا على علة لا تقدح في صحته فهو على أصل ظاهره. طيب، كيف تكون العلة؟ العلة هنا إذا قلنا هي الاختلاف، يعني قد يكون فيه اختلاف، ولكن المحفوظ هو ما هو بأيدينا من ظاهر الإسناد، فعندئذ تكون العلة غير قادحة. إن أثر هذا الاختلاف وصار المحفوظ مثلا الموقوف والمرسل المقاطع صارت علة قادحة، فعلى هذا الاختلاف قد يسمى علة، لكنه قد يقدح وقد لا يقدح. وعموم الأحاديث المشهورة لا تخلو من اختلاف، لأن كثرة الطرق تورد اختلافا بين الرواة، وهذا لا يضر الحديث شيئا إذا كان وجهه الصحيح محفوظا لا إشكال فيه. فإنه أحيانا يخطئ فيه الرواة الضعفاء، فخطأ الضعفاء هذا لا يلتفت إليه ولا يضر. والحديث كلما تشعبت طرقه وكثرت كلما كان مظنة يقع فيه أنواع من الاختلاف أو لا، لكن لما يكون محفوظا مشهورا على الوجه الصحيح هذا لا يؤثر فيه أبدا. بينما كلما قلت الطرق كلما بداهة سيقل الاختلاف حتى لو وجد، فهذا أمر ظاهر. علق على هذا يقول: ويتفرق، يقول المصلاح، ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. هذا تكميل. علق ابن حجر على كلام المصلاح في الحديث المعلل يقول: وهذا تحرير لكلام الحاكم في علوم الحديث. الحاكم تكلم عن المعلول وتكلم عن الشاذ وفرق بينهما، وقال في المعلول: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث تكثر في حديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة. كلام الحاكم جميل، هو يفرق العلة بمعناها العام عن الخاص، فيقول العلة هنا نقصد بها الخاص المعلول الخاص، فاللي فيه راوي مجروح وما شاكله هذا ليس هو الداخل عندنا هنا، إنما هو نشيخ فيه، هذا هو الحديث المعلول. شرح ذلك ابن حجر شرحا لا إشكال فيه رحمك الله. ابن الصلاح له كلام، ابن حجر له كلام في نفس المضمار في باب العلة، يقول: وإذا تقرر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقل المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته، وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة. فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف، هذا ماشي مع كلام الحاكم، العلة الاختلاف والشذوذ والنكارة التفرد. يقول: وسأوضحه في النوع الذي بعد هذا إن شاء الله. ثم قال: وهذا الفن يعني العلل أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد وأئمة هذا الشأن حذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. هذا كلام نقله كثيرون عن الحافظ بن حجر، وكلام دقيق أريد به بيان منزلة هذا العلم ومن يتكلم فيه. ثم قال: وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح ذي الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء. فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من أئمة الحديث المرجوع إليه بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه بتصحيح الحديث إذا صححه. هذا كلام ابن حجر، تمام. طيب، يقول: وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: فيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة، فأما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجيه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. يعني إذا لم نجد في الحديث إلا كلاما لإمام واحد فنحن نتبعه ولا نخالفه، خاصة لما يكون كلامه صريحا في بيان العلة. طيب كيف يكون غير صريح؟ أحيانا يسوق الإمام الاختلاف ولا يفصل، فهنا قد لا ندري أراد ترجيح أي الوجهين، لكن لما يرجح أحدهما عندئذ نتبعه كما نتبعه إذا صحح. يقول: وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح، والله أعلم. جميل، الكلام هذا نحتاجه كثير، نحتاجه كثيرا كثيرا ما ترد هذه العلة ويرد كلام النقاد، ويستند في الرد أحيانا إلى أي شيء؟ إلى كلام الأئمة في المصطلح. أنا أقرأ عليكم من المصطلح الآن، أنا أقرأ عليكم الآن من كتب المصطلح، لكن أحيانا كلام ابن حجر نجد له كلاما مشكلا، مثل كلام على زيادة الثقة في النزهة فإنه مشكل، لأنه تابع فيه ابن الصلاح في مسألة المنافي وغير المنافية، ثم ساق كلاما صحيحا لكن سياقه في هذا الموضع مشعر بأنه مبني على منافي وغير منافي فصار فيه إشكال، لكن الآن كلامه هنا واضح وبين، وابن رجب له كلام والعلائي له كلام. ابن رجب يقول في جامع العلوم والحكم نقله عند المحقق بعد أن بيّن ضعف روايات أحد الحديث، قال ابن رجب: وإنما تحمل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد
الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفة بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ونشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر. وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره، وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطعة، وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام. ثم ذكر كلاما طويلا، وسبقت الإشارة لقصة أبي حاتم وأبي زرعة في الأسئلة التي سألها السائل لكل من أبي حاتم وأبي زرعة ومحمد بن مسلم بن موارة، واتفق كلامهم في الجملة على الحكم على الحديث. كلام ابن رجب يحكي به حال هؤلاء النقاد وأنهم لهم هذه المعرفة الخاصة. هذه المعرفة الخاصة يا إخواني فيما بينهم ترى واضحة ولذا يتناظرون فيها، لكن غيرهم ممن ليس له معرفتهم هو الذي يشعر بأن هذا العلم إلهام، فيعرض على الواحد منهم حديثان بإسناد واحد فيقول هذا باطل وهذا صحيح. بعد التفتيش نجد أن هذا الصحيح فعلا توبع صاحبه عليه، وهذا الباطل وجدناه خولف وعرفنا أنه أخطأ، والراوي واحد والإسناد واحد. طيب هذا هو معنى كونه إلهاما. هو من أين أخذ هذا؟ أخذه من أشياء كثيرة. هو في الأول عنده معرفة بالطرق وحفظ واسع فيعرف أن هذا توبع فيه وهذا خولف فيه، وفي نفس الوقت الإسناد الذي فيه خطأ أو المتن الذي فيه نكارة من أول الأمر يعرف أن هذا الإسناد فيه شيء، وهذا جزء مما يقولون إلهام ومعرفة. يعني الإمام الناقد منهم أول ما يبلغ مسمعه شيء يستنكره تقع نكارته في نفسه، ثم بعد ذلك يبين له ما يؤكد هذه النكارة. بالممارسة الدائمة صارت له ملكة ومعرفة يعرف بها الإسناد النظيف من الإسناد غير النظيف، المتن النظيف من غير النظيف. نحن قد نتفهم المتون أكثر من الأسانيد. يعني المتون لو أقرأ عليكم الآن 50 متن أجمعها لكم من كتب متعددة، شيء من الصحيحين شيء من السنن شيء من الموضوعات، بكثرة سماعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم سنجد إن هناك متون من أول الطريق نفهم أنها موضوعة، سنتفق على متون بأنها ما فيها إشكال، سيبقى جزء من المتون محل خلاف بيننا حسب الممارسة. إيش معنى الممارسة؟ حسب كثرة ما سمعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منا من له ممارسة جيدة في السنة فيكون أوسع، ومنا من يكون أقل يشتبه عليه أشياء من هذا، لكن في أحاديث واضحة كما سيأتينا في الموضوع لا تأكل القرع حتى تذبحوه بالسكين مثلا، يعني أي واحد سيستنكر أشياء الكلام هذا. القرع يذبح، أكرموا عمتكم النخلة، يعني مثل هذه الألفاظ عموم الناس الذين لهم معرفة في السنة يستنكرها، لكن لو تأتي بمسلم جديد ليس له أي معرفة بالسنة الآن هل سيفرق بين حديث ثابت في الصحيح إنما الأعمال بالنيات وبين حديث باطل من أكل الفول 40 يوما فقد استثور مثلا؟ طيب ما يذوق الفرق. حتى الآن ليس له ممارسة، ليس له كثرة سماع للأحاديث التي تعطيه ذوق السنة بحيث يعرف أن هذا الكلام ما يستقيم.
طبعا ليس مجرد ذوقا لا، لكن هي المهارة المعرفية. طيب هذا الشيء نحن قد يكون لنا جزء من النصيب منه من خلال معرفة الأحاديث الصحيحة، تمام. هم في هذا وصلوا مواصل بعيدة، بحيث أي لفظة أحيانا فيها نكارة يهجم على قلوب من هذه اللفظة محل إشكال في هذا الحديث. زيادة عليه جانب آخر ما نعرفه الإسناد، بمعنى أنهم يعرفون الأسانيد كيف تمشي، فإذا جاء إسناد خالف ما يركب ما يجي. مثل ما لو واحد يقص قصة أو يحكي حدث عن مشايخنا وينقل فيه مثلا نقول ما تركب، فينقل عن ابن عثيمين عن مثلا ابن حميد عن ابن باز، شلون الطرقة تنزل كذا، ما يستقيم معه الإسناد بهذه الصورة، وينقل عن متباعد عن متباعد للبلد ما يستقيم، حتى قد يخطئ في الأسماء. كذاك الذي خلط بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب، فيقول معاوية بن أبي طالب وعلي بن أبي سفيان، تعرف أنه حتى الأسماء ما أحسن أن ينطق بها أو أن يدركها. فجزء منها الآن ظاهر لنا، لكن هم لسعة محفوظهم في الأسانيد ومعرفتهم بالأسانيد الصحيحة، لما يأتي إسناد على غير نسقها يستنكرونه. موسى بن عقبة عن زهير بن أبي صالح، وين هذا؟ أول موقف هذا، كيف جاء هذا؟ يا جماعة ترى موسى بن عقبة في المدينة وسهيل بن صالح في المدينة، الزمن ما يحتاج، ترى كلهم على المدينة، لكن عندهم محفوظ هائل ما مر فيه موسى بن عقبة عن سهيل. ليش هذا المرة جاء؟ يقول لا نعرف لموسى بن عقبة حديث غير هذا. إذن هذا أول مرة يرويه، إذن لابد أن نتثبت منه. هنا عنده نكارة في الإسناد، استغراب أولي في الإسناد، كيف جاء هذا الإسناد بهذه الصورة؟ ثم بعد ذلك يأتي النظر. أردت بهذا الكلام تقريب معنى هجوم النقد على أنفسهم، بحيث لا نظن أنه هكذا، لا، هو المعرفة، فيعبرون عنها بهذه التعابير المتنوعة، وليس معناها الذوق الذي يمكن أن يدعو إليه الآن، دعا إليه بعضهم بأنه إذا جاء الحديث تأمل فيه، إذا هو يصلح فهو صحيح، ما يصلح فليس، لا، هذا كلام يعني أقول فاضي، وهذا ليس، لا يمكن أن يقول بأحد يفهم شيئا في هذا المجال، إنما يقوله من هو عار عن بدهيات هذا العلم بالكامل. وقد يكون لهذا الكلام وامثال امتداد صوفي أيضا، كالذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، ويختصر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يمر عليه، وإنه مباشرة قلبهم عن ربه عز وجل، ولا يحتاج إلى صحيح البخاري، بل ولا يحتاج حتى وإلى القرآن الكريم كما هو طريقة ولاة الصوفية، نسأل الله العافية. فالمقصود أن نفرق بين هذا وهذا، فليس كلام المحدثين من هذا بقبيل ولا دبيل، لا، كلام المحدثين هو على المعرفة، لكن هذه المعرفة لما كانت دقيقة تخفى على من لم يكن له ممارسة، احتاجت أن يعبروا عنها بهذه التعابير. طيب العلاء كلام جميل في هذا، يقول بعد أن ذكر كلاما، يقول فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك، مع أن كلهم ثقات محتج بهم، فها هنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء. ثم ذكر أشياء، يعني الآن هو يتكلم عن الحديث إذا وقع فيه اختلاف في إسناده. ابن حجر قبل ذكر أنه إذا ما وقفنا إلى الإمام واحد فعلينا أن نتبع، خاصة إذا أبان العلة، إذا اختلفوا ننظر. يقول فالذي يسلكه، هذا الكلام لازم أعلق عليه، فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعلوا ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين عن الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك. يعني إذا وجد اختلاف بين الرواة الثقات فلا يمكن الحكم لواحدة، وإنما هنا لازم من أشياء. طيب ما هي الأشياء؟ قال وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، هذه نسميها قرائن الترجيح. طيب نحن الآن قررنا أن الحديث وقع فيه اختلاف في إسناده، هذا هو باب العلة،
إذا كذلك
هذا باب العلة، وقع فيه اختلاف في إسناده. طيب المختلفون كيف نرجح بينهم؟ هنا جاء موضع النظر. إذا كانوا متكافئين، طيب إيش غير متكافئين؟ قبله إذا كان الجماعة يرونه من الثقات على وجه خلفهم واحد، الغالب أن الحكم للجماعة، لكن القواعد هنا في كل النظر ليست قواعد نهائية، وعليه نرجع لهذا الكلام في الجملة. فإذا وقع اختلاف بين الرواة فعندئذ لابد من إعمال الموازنة. تمام؟ طيب إعمال الموازنة على أي شيء يبنى؟ هي على قرائن الترجيح. قرائن الترجيح ما هي؟ كثيرة، ولذلك يقول وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. يعني ما نستطيع نقول دائما نرجح الأكثر، هل يمكن؟ لا. ما نستطيع نقول دائما نرجح الأحفظ، ما يمشي. ما نستطيع نقول دائما نرجح الزائد، ما يمشي. ما نستطيع نقول دائما نرجح الناقص، ما يمشي. أو لا، تختلف الأحاديث. لو كنا دائما نرجح الأحفظ، نرجح لنقل الأكثر، كان سهل أو لا؟ كان نستطيع ندخل في الحاسب برمجة معينة، إذا جاء اختلاف يعطينا الراجح بناء على أي شيء؟ الأكثرية. لو كان على الأحفظية صعبة والله، لكن ممكن ندخل برنامج نرتب فيه الرواة على الأحفظية ونعطيه أمر، مع أن هذا صعب، لكن ممكن يقول واحد أنا ماهر واستطيع أركب برنامج. طبعا الأحفظية دي سوف تتفاوت في كل شيخ أو لا، فمعمر في الزهري سيكون في درجة عالية من الأحفظية أو لا، لكن لما ننتقل لأيوب ماذا يكون موقع معمر؟ ينزل أو لا. حماد بن سلمة في قتادة سيكون نازلا، لكن في حميد سيرتفع في الأحفظية، فالأحفظية ما هي منضبطة. لكن لو فرضنا أننا نستطيع أن نضبطها، هل ستكون المعول دائم على الأحفظية؟ لن يكون. إذن ما فيه ضابط دقيق، إنما هو النظر وإعمال كل هذه الضوابط. الأحفظية معتبرة، الكثرة معتبرة، لكن ليست هي المعتبرة دائما. لا، نظر متكامل شمولي لجميع القرائن التي تقع في باب الاختلاف. ولذلك يقول لا تنحصر، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات. ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث مفرده. والله يعني كلام يكتب بماء الذهب، كلام جميل جدا، هذا كلام العلائي رحمه الله، كلام نفيس جدا، وهذا نقله ابن حجر مقر له. النظر عند الاختلاف ما في حكم كلي شمولي، إنما فيه هذه القرائن التي لا تنحصر، لكن منها قرائن مشهورة، الأحفظية والأكثرية والممارسة والملازمة للشيخ والبلدية وأشياء. هناك قرائن متعلقة بصفة الرواية، هناك قرائن متعلقة بالشيخ المختلف عليه، هناك قرائن متعلقة بالرواة المختلفين، وهناك قرائن داخل نطاق الاختلاف وقرائن خارج نطاق الاختلاف، كلها تعمل في وقت واحد فتخرج لنا نتيجة. هذه من الذي يعملها؟ هم هؤلاء النقاد. نحن الآن كيف نصنع عند الاختلاف بينهم في الترجيح؟ فإذا وجدنا البخاري رجح وصله، وأبو زرعة رجح إرساله، مثلا عندي حديث عن هشام بن عروة عن أبيه، حديث عائشة في البخاري إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله عليه وكلوا. اختلف فيه على هشام ابن عروة في وصله وإرساله، رجح البخاري الموصول وأخرجه في صحيحه، مسلم أعرض عنه. مش يعني رجح المرسل يظهر أو لا؟ أبو زرعة رجح المرسل. الاختلاف على هشام بن عروة شديد، جماعة على هذا الوجه وجماعة على هذا الوجه. بعد النظر تبين أنه لا داعي للموازنة بينهم، المشكلة في هشام، هو الذي وقع منه هذا. طيب، هل هذا يعني أنه حدث بالوجهين وأن الوجهين كلاهما عنه صحيح محفوظ، وأنه لما حدث بالمرسل قصر والحديث محفوظ من الوجه الموصول؟ هذا ظهر صنيع البخاري، وأن الإرسال ما يضره. وللإمام أحمد كلمة في هشام بن عروة أنه على النشاط، معناه أنه يتعمد الإرسال إذا كسل، وإذا نشط وصل، والحديث عنده موصول، وعلى هذا يكون إرساله تقصيرا لا يضر. تمام. أما أبو زرعة فلا، فيذهب إلى أن وصله غلط، وأنه هشام أخطأ فيه، وأن المحفوظ فيه ماذا؟ أنه مرسل. البخاري وأبو زرعة في منهج واحد، المنهج واحد، منهج موازنة. تمام. لكن اختلفت وجهة النظر في التنزيل على هذه الجزئية. يأتينا حديث لا يتبين لنا أنه اخطئ على الراوي وغلط عليه، اللي هو الشيخ أخطأ عليه بعض الرواة فوصل ما أرسله الشيخ، فنعتمد الإرسال. ويأتينا أحاديث نستفيد من الطرق الأخرى ترجيح أي الوجهين، الموصول أو المرسل، فيكون المرجح خارج محل الاختلاف. كل هذه داخلة في قرائن الترجيح، وكلها لابد أن ينظر إليها في نفس الوقت لإعطاء حكم. والأئمة النقاد ما أهملوها، كلها يعملونها في نفس الوقت، وينظرون لمراتب الرواة عن الشيخ الواحد اللي يسمى أصحاب الراوي، وهذا علم قائم بذاته. أصحاب الراوي من الذي يقدم منهم عند الاختلاف؟ أحيانا يختلفون في من يقدم عند الاختلاف. من يقدم في قتادة، شعبة أو سعيد أو هشام؟ محل اختلاف بينهم. طيب، هؤلاء الثلاثة يقدمون على غيرهم بلا شك عندهم. طيب، نأتي للراوي نفسه الواحد، يتفاوت حديثه، فلا بد أن نعتبر هذا أيضا. فهو ثقة لكنه في بعض حديثه كلام، لا بد أعمل هذا في نفس الوقت. فعملية النظر ليست منحصرة بعملية سطحية أستطيع أن أمارسها بسهولة، لا، هي عملية واسعة، ممكن أقول عملية معقدة، لأن لها معطيات متعددة، مما يجعلني أرجع لعبارة ابن حجر التي قبل قليل التي تبين لي مكانة الأئمة النقاد، وأنه لا سبيل إلا بتقليدهم، لأن هذه المعطيات المتعددة قد أجد في نصوصهم ما يسعفني في معرفة بعضها، وقد لا أجد، وقد أظل فترة أجمع لمعرفة حال بعض الرواة ومنزلة هذا الراوي في هذا الشيخ ولا أجد كبير شيء. فمعنى أنه ليس من السهل الاعتراض على الناقد أبدا، لابد من الخضوع للنقاد. لكن إذا كان الخلاف بين النقاد أنفسهم فالموازنة يعني أو الترجيح بينهم أمر سهل، لأني إن رجحت مع هذا فأنا مقلد لناقد، وإن رجحت مع هذا فأنا مقلد لناقد، خاصة لما يكون الكلام كله لكبار النقاد رحمة الله عليهم. ثم يقول يقول العلائي: وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفع كالزيادة في متنه. هذا سبق الكلام عليه وبيان الإشكال الوارد عليه. يقول ابن حجر: ومن المواضع الخفية في الحديث المعللة. ثم ذكر حديث، أقرأ عليكم مثال واحد منها. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال. الحديث يقول: كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر، فعاد الحديث إلى الزهري، والزهري إنما رواه عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو معلول. يعني الإمام الناقد أحيانا يعني يظل فترة يلتمس العلة. استحسن هذا الحديث، يستحسن يعني أنه غريب، ثم تبين له وجه الإشكال الذي فيه، وجه الإشكال الذي في مثل هذا الإسناد. أمثلة هذا كثيرة. يقول ابن حجر: يعني لأن نافع رواه عن ابن عمر فجعل مسألة بيع العبد عن عمر ومسألة بيع النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النسائي: سالم أجل من نافع، ولكن قال في القول قال نافع. يعني هذا الحين رجع للاختلاف الأول والنقاش الثاني في الحديث. قال العلائي: وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياها. ثم علق ابن حجر على كلام على هذا وفسر المثال الذي مر قبل قليل. ثم قال العلائي: وهذا كله إذا كان الإسناد واحدا من حيث المخرج غير مختلف في الحالات، أما إذا اختلف في الوصل والإرسال كأن يروي بعضهم عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة حديثا مرفوعا فيروي بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أو يرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حديثا مرفوعا فيرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد موقوفا. يقول: فمثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحد بالآخر لكون كل منهما إسنادا براسه، ولقوة احتمال كونهما إسنادين عند الزهري عند الأعمش كل واحد منهما على وجه. قلت: وإنما يقوى هذا إذا أتى بهما الراوي جميعا فقد وعد. الآن العلائي أورد شيئا تعقبه فيه ابن حجر وهو محل تعقب فعلا، فأورد إذا الحديث وجد عند الإمام موصولا ومرسلا أو موقوفا مرفوعا يقول قد يصح الوجهان. بهذا الإطلاق خسرنا ما سبق، لأن عموم النقد في العلل هو في هذا الباب اختلف الوصل والإرسال وقف الرفع إلى آخره، فلا يصح مثل هذا الكلام. طيب متى يصح عندي الوجهان؟ إذا جاء عن الراوي الواحد، بمعنى إذا وجد اختلاف في حديث على شيخ على الزهري وروي عنه على وجوه متعددة، وجهين أو ثلاثة أو أربعة، ما هي الاحتمالات الممكنة عقلا؟ الاحتمالات الممكنة عقلا: إما أن يكون الوجهان صحيحين، وإما أن يكون الوجهان ضعيفين جميع الخطأ، وإما أن يكون أحدهما صحيحا والآخر خطأان. الاحتمالات واردة، تمام. نحن القاعدة لا يمكن أن نحكم لأي من هذه الاحتمالات إلا بعد ماذا؟ بعد النظر. كل قاعدة تطلق حكما أوليا لأي من هذه الاحتمالات غير مسلمة، وليس يصح عن النقاد أي إطلاق في هذا الباب. ومنهج النقاد واضح، هو اللي سبق كلام العلائي به، لكن هو جاء يخرج هذا القسم منه وهو لبه، هو أصله، فكيف يخرج؟ فالقاعدة هنا ما في حكم أولي. إن دلت القرائن والدلائل على صحة الوجهين الحمد لله، كان يكون في الوجهين عن الزهري السابقين رواهما مثلا أحد أصحاب الزهري الثقات، روى الوجهين جميعا عن الزهري، الزهري إمام واسع الرواية، يحتمل أن يروي الحديث الواحد على وجهين فأكثر، فتكون هذه قرينة دالة على أي شيء؟ على صحة الوجهين عن الزهري. فيكون الزهري يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ويرويه عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ما يمنع، لأننا وجدنا بعض الرواة جعله عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، فصح ماذا؟ صح الوجهان، ما عندنا مشكلة. طيب، جاءت قرينة تدل على أن الحديث محفوظ على أحد الوجهين وأن الوجه الآخر خطأ، خلاص نقول بهذا. لو جاءنا ما يدلنا على أن رواية هذا الحديث عن الزهري خطأ وأن الزهري لم يحدث به، كان يكون أصلا من حديث الضعفاء عن الزهري ولا يثبت عنه، فنقول هذا منكر عن الزهري أصلا بهذا الوجه، وبهذا الوجه والحديث حيثما تقلب لا يصح عن الزهري، فليس هنا ثمة إطلاق يمكن أن نطلقه من أول الطريق، هي عملية النظر والموازنة في هذا الباب. طيب، يقول ابن الصلاح: ويستعان على إدراكها اللي هي العلة بتفرد الراوي ومخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم لغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من حكم الصحة ما وجد ذلك فيه. وكثيرا ما يعلنون الموصول للموصل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب علل للحديث على جمع طرقه. قال الخطيب أبو بكر: السبيل لمعرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانه من الحفظ ومنزلته في الإتقان والضبط. وروي عن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. طبعا باب جمع الطرق من أهم الأبواب في كشف العلة، وكلام علي بن المديني واضح، وابن المبارك يقول: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، ومعنى اضرب بعضه ببعض يعني اجمع طرقه وقارن بينها، اجمع الطرق وقارن بينها، صف بعضها بجنب بعض لتعرف كيف جاءت. نحن اليوم كباحثين نستطيع أن نتصور شيئا طيبا في هذا عندما نرسم الأشجار للإسناد الواحد ونوازن بينها، يحصل لنا نوع معرفة، لا يمكن أن نلحق بشأن النقاد لا، لكن يكون لنا معرفة، وجزء منها حتى تستطيع أن تدرب عليه الطلاب وتبينه لأنه واضح، فتقول: هؤلاء أصحاب الزهري جمعنا منهم 20 راويا وجدنا 17 وفيهم فلان وفلان وفلان من كبار أصحاب الزهري كلهم يرونه هكذا، وجدنا فلان وهو فيه ضعف يرويه هكذا، وفلان وليس في الزهري بذاك يرويه هكذا، وفلان ولم يصح سماعه من الزهري يرويه هكذا. طيب، وش اللي بان لنا؟ أن رواية الناس هي الصواب، وأن تلك الروايات لا يمكن أن يلتفت إليها، وهكذا نستطيع أن نجمع القرائن حتى عند الترجيح. يقول: يستعان على إدراك بتفرد الراوي، تفرد الراوي باب التفرد اللي مر بنا، وبمخالفته غيره هذا باب آخر، لكن الراوي قد يتفرد بالمخالفة، فيكون الوجه الموصول لا يروى عنه إلا عنه، بينما الوجه المرسل يروى عن جماعة، فيكون لديه تفرد نسبي بأي شيء تفرد بالمخالفة. ذكر أشياء من أنواع الاختلاف اللي هي الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، دخول حديث في حديث، هذا من أعقد الأبواب في باب العلة، أن يتداخل على الراوي حديثان، والتداخل قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، فيقع للراوي تخليط بين حديثين، وقد يركب متن إسناد على يركب إسناد حديث على متن حديث آخر فيتداخل الأمران عليه، هذا كشفه يحتاج إلى تعب، لكن نحن تخدمنا فيه العبارات للنقاد، وأحيانا يقولونه هكذا، يقول: لعله دخل عليه حديث في حديث، هذا يكشف لنا أحيانا كيف أخطأ تقول الراوي، إيش اللي جاب هذا له؟ أقول: هذا حديث ثاني اختلط عليه فركب هذا على هذا في المتن عجيب. أذكر مرة بي شيء من الموازنة لمحمد بن عجلان، وجدت فعلا يدخل حديث في حديث، لأنني أجمع الطرق لهذا الحديث بألفاظها والطرق لهذا الحديث بألفاظها، أجدها ماشية مع الناس. وأجد محمد بن عجلان روى هذا الحديث ودخل عليه شيء من هذا الحديث، نوع من الإدراج سيأتي، لكن دخل عليه حديث الآن في حديث، هذا إذا حدث من حفظه لا يتقن، تداخل عليه قصتان، يتداخل عليه متنان بينهما شيء من التقارب، فيقع له مثل هذا الإشكال، الوهم يغلط فيغير الاسم ويرفع إلى آخره. فالناقد يغلب على ظنه أحيانا فيما حكم به، وأحيانا يتردد فيرد الحديث، وهذا يقع للنقاد بكثرة. على كل حال، أهم شيء ننبه عليه في هذا الباب هو جمع الطرق والتوسع فيها، وهذا أصل في كشف العلة. في تعليق لابن حجر قبل أن أختم، يقول على قول ابن الصلاح وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، يقول ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه وإن كانت علة في الجملة، إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء والرسالة والانقطاع، ليست علتهما بخفية. وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل انقطاع قيدا في تعريف المعلول فقرأ إلى آخره، ما يهمنا. الآن ابن حجر الحقيقة كلامه متعقب هنا، يقول إذا علل الموصول بالمرسل خلاص خرج عن أن يكون علة خفية. الحقيقة كلام ابن الصلاح واضح والتعقب ليس في محله. ابن الصلاح يقول إسناد الموصول في أول النظر نظيف، بعد التفتيش اطلعنا على علة خفية عنه. العلة الخفية ما هي؟ وجود إرسال المرسل. ابن حجر يقول الإرسال غير خفي، لا هو خفي عند أول النظر للحديث الموصول، هل نحن نعرف الحديث المرسل؟ إذن هو خفي، من جئنا به؟ بعد التفتيش، بعد جمع الطرق وجدنا الطريق المرسل. فكلام ابن الصلاح ما عليه تعقب في هذا الباب. أقف على قول المصنف وقد تقع العلة في إسناد الحديث، نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. كنت أظن أن نأتي على أشياء كثيرة، لكن يبدو أن الكلام تشعب. صلى الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.